ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. انت جئت لأجل هالغرض يا عبد الله؟ ويا عبد الله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدأ من الآية رقم
سورة مريم.
درس الليلة من سورة مريم، بدأ من الآية رقم 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك لا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
يا زكريا، نداءه من باب التشريف. اقرأ الآية يا زكريا. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لما ناداه سبحانه وتعالى وكان نداؤه عن طريق ملك من باب التشريف، قال إنا نبشرك. التبشير يقوم مقام الاستجابة، أي أنا قد استجبنا لك دعاءك، كما قال سبحانه في الآية التي في سورة الأنبياء. ونادى زكريا ربه قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، أي أن الله استجاب له دعاءه وأعطاه سؤله. إنا نبشرك، أي أن دعاءك مستجاب، ونحن نقدم لك البشارة قبل تحقيق إجابة السؤال. وهذا من باب التنويه بزكريا عليه السلام، وجيء بزكريا في أول السورة تمهيداً لذكر عيسى، لأنه هو المقصد الأول في سورة مريم عليها السلام. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام، أي مولود ذكر ليس بأنثى. اسم يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أي أن الله سماه من عنده، وهذا من باب التشريف. كما أن صفية بنت حيي بن أخطب أحد أمهات المؤمنين لما تعالى عليها بعض أزواجه أنهم من قريش وإنهم من صميم العرب، فبكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهلا قلت أن أجدادي أنبياء وأن زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أي أن تسميته لم يكن عن والديه، إنما الله اختار له ذاك تلك التسمية. لم نجعل له من قبل سميا، أي أن اسمه لم يسبق في التاريخ أن أحدا سماه بهذا الاسم. يحيى عند النصارى يطلقون عليه يوحنا. فقال الله عز وجل ما جعلنا من قبله اسم بهذا الاسم. ذكر الله ذلك من باب التنويه والتعظيم، فهل لأحد أن يخترع اسماً لم يكن من قبل معروف ويقول أنه من باب التنويه والتعظيم؟ أما هذا فقد كان سائداً عند العرب، وكانوا يسمون أبناءهم باسم الحيوانات العظيمة المفترسة كفهد وأسد ونمر، ويسمون غلمانهم يعني عبيدهم بأسماء سعد وسعيد وأفلح وسالم، حتى أن بعضهم انتقده: تختارون أردأ الأسماء وأوحشها لأبنائكم وألطف الأسماء مما يتفاءل به لعبيدكم. قالوا: أما عبيدنا فاخترناهم لأنفسنا، وأما أبناءنا فجعلناهم حصناً لنا ودروعاً وفي نحور الأعداء. ويقول الله عز وجل: لم نجعل له من قبل سمياً. أما في الإسلام فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الأسماء وأفضلها ما ذكر فيه أنه عبد لله الجبار القاهر فوق عباده، فأفضلها أن تسمى عبد الحكيم وعبد المغيث وعبد الرحمن وعبد الله، ثم تختر من الأسماء ما فيه ما يجرد عن التزكية، ما تبين أنه يفضل عن غيره، كما غير صلى الله عليه وسلم اسم إحدى نساء المؤمنات كانت اسمها برة سماها زينب. فكان صلى الله عليه وسلم يختار من الأسماء ما فيه بعض تفاؤل، ولا يختار من الأسماء ما فيه تطير، فما يقول شمال ولا نار ولا فلان كذا، لأنها أسماء يتطير بها. ومنها كلمة أفلح، قال: لا تسمي أفلح، لأنه لو طرق طارق بالباب قال: هل عندكم أفلح؟ تقول: ما عندنا أفلح، ليس موجود، فتنفي. فهذا لما كان نوع قد يأتي تطير إلى قلب السائل، نهى صلى الله عليه وسلم عن تلك التسمية. فلعل هذا كان في شرعهم أنهم يختارون الأسماء الغريبة. قال سبحانه: لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر. اقرأ الآية.
قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
قال ربي أنى يكون لي غلام، في سورة آل عمران قال ربي قد قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. هنا زكريا عليه السلام في هذه الآية قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة. قدم عقر امرأته على أن كونه عقيم أو كبير السن عتي، بخلاف ما جاء في سورة آل عمران. فقدم صلى الله عليه وسلم عذرين لأجل أن يقول للمبشر الملك: كيف يكون لي هذا ولي مانعان يمنعاني من حصول الولد؟ يعني أيكون عن طريق أن أتزوج أخرى، أو يكون عن طريق أن الله يعيد إلي شبابي ويرفع العقر عن امرأتي؟ فأراد أن يبين، ليس اعتراض، أراد أن يبين كيفية السبب في حصول الولادة، إما لأجل أن يطمئن قلبه كما قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ليس شكاً في طلبه من الله عز وجل، لأنه يعلم أنه وحده المختص بالإحياء والإماتة، لكن أراد أن في القلب تأتي خطرات فيريد إذهابها، ويريد كذلك زيادة إيمان واطمئنان. فهذا السؤال من زكريا: أرني كيف تحيي الموتى، هو من هذا الباب. ليس شكا في قدرة الله عز وجل أن يجعله ممن يحصل على الولد مع وجود هذه الأعذار. قال ربي أنى يكون، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. العتي عن اليبوس والجفاف، وأن عظامه أصبحت أن تكون معكوفة، مثله لا يولد له. هو صلى الله عليه وسلم لما جعل العقم لامرأته كأنه أراد أن يقول: لم يكن ذلك مني. قد يكون صواباً وقد يكون غير صواب، لأن العقم قد يأتي من الرجل وقد يأتي من المرأة وقد يكون من كليهما. فإذا تزوج امرأة ولم يحصل له ولد، فاعلم أن النسمات في هذه الدنيا قد عدها الله عدا، ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعني يعطيهم اثنين ذكر وأنثى، أو يمنع عنهم لأنه الواهب. فمن رضي بزوجته فهو الأولى، لا يطلقها لأجل أنها لم تلد، قد يكون الحال منه. فإذا رضيت ببقائه معها ما ينبغي له، ما يقال حرام، لكن ما ينبغي له، لعلم الله عز وجل أنه ما من نسمة كائنة إلا ويحصل وجودها شاء أم أبى. ولذا بعض الناس حين يكره النسل لغرض من الأغراض يحاول أن يأتي بالموانع، إما حبوب يعطيها الزوجة أو استئصال بعض رحمها أو أنه يمتنع من إخراج المني في مهبلها وما إلى ذلك. فالله إذا أراد شيئا لا بد من كونه. ولذا لما عرض بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن العزل، سألوه لأنهم كانوا في غزوة، ثم وزعت الغنائم فحصل لبعض المجاهدين من نصيب غنيمته امرأة من السبايا ولا يطأها حتى يستبرئها بحيضة، بخلاف المطلقة لا بد من 3 حيضات، لكن هذه بحيضة. فأرادوا الاستعجال، وما أحب الولد، لأنهم قد هذه السبية جارية ولا يحبون أن يكون نسلهم من الجواري. قال: يا رسول الله، أنعزل؟ يعني بمعنى أننا نجامع، فإذا أردنا إنزال الماء أخرجناه خارج المرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من كل الماء يخلق الولد. يا عبد الله، لا تظن أن جميع المني هو السبب في تلقيح البويضة، ولو خرجت قطرة، فإذا أراد الله إن شاء النسمة خلقت من ذلك. فقال: اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نسمة كائنة أراد الله خلقها إلا وتوجد. وتكثير النسل مطلوب، من امتنع عن ذلك لأجل مصلحة أقرها الشرع، كأن المرأة مريضة وأنه عجز عن حضانتهم مو عن إنفاق عليهم، لأن هذا خلل في الإيمان بقدرة الله وكفالته لجميع الخلق برزقهم لعذر من الأعذار التي أجازها الشرع. فهذا إن حاوله أخذ بالأسباب. فالله عز وجل لما سمع زكريا يقول: أنى يكون لي ولد وقد بلغ، أنى يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الملك له: كذلك، أي الأمر يحصل بدون سبب وواسطة، فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا منع تلك الوسائط، يعني الأسباب، يخلق الشيء دون سبب، وإلا لا يوجد في الكون خلق إلا وفيه سببان. ما خلق الله شيئا من دون سبب. حتى السماوات، السماء خلقت من دخان، يعني بخار الأرض، وكل شيء حي خلقه الله من الماء، وما لم يذكر من أي شيء خلقه قاسه المؤمنون على ما ذكر من خلقه. ويقول الله عز وجل لما قال: وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. اقرأ.
قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
الأمر كذلك، يخلقه ربنا بدون وسائط. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، لا نحتاج إلى وسائط ولا نحتاج إلى أسباب، وهذا من عجيب قدرته سبحانه. فإذا أراد إذهاب العادة وكسرها خلق الشيء من غير سبب، قال كن فيكون، وإلا ليس في الكون خلق دون مبدأ له يخلق منه. الإنسان من تراب، والجن من نار، والملائكة من نور. فذكر الله خلق الأشياء فعلمنا أنما أن غيره إن لم يذكر الله له سبب في مبدأ النشأ فيقاس على هذه المذكورات. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، شيئا يعني معدوم. الله خلق آدم من تراب، وخلق الإنسان من هذه المراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة. النطفة إذا تحولت إلى علقة عدمت وفنيت، فلم تبقى نطفة، ليس هناك مني، إنما هو علقة مضغة دم. ثم هذه المضغة تبقى 40 فتتحول إلى هذه العلقة، تتحول إلى مضغة. هذا التحول إفناء لما قبلها، فالعلقة عدمت وفنيت على الإطلاق، هذا التحول تبديل، فتكون المضغة. فالله يكونها ويصور فيها خلق من أراد خلقه، ثم بعد ذلك هذه اللحمة تتحول إلى عظام وتكسى العظام. فالله عز وجل أنشأه من لا شيء، لا تقل من النطفة، هي صحيح أنه مبدأه من النطفة، لكن النطفة عدمت وفنيت فلم تبقى. وهذا بيان في بلاغ القدرة وعظم الإبداع في خلقه سبحانه، لأنه إذا خلق الإنسان من لا شيء أعظم ممن يكون خلقه من شيء. فإذا سمعت أن امرأ أخذ فضة أو ذهبا ثم حولها إلى خاتم ومصاغ وحلية سيف، ما خلق شيئا، إنما هو بدله تبديل. أما المادة بعينها فهي موجودة لم تتحول. أما الله عز وجل إذا خلق السنبلة من حبة وأوجد النخلة من نواة، فاعلم أن النواة ميتة وليست من أصل النخلة، لأن هذا حي وهذا ميت، والحبة ميتة والسنبلة حية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذا عظيم في الإبداع والإيجاد، لأن الأصل لو خرجت حي من حي قد يتقبل الإنسان، ولا تقل أن الإنسان مخترع مبدع، إنما هو ألف أشياء كالنجار يأتي بالخشبة ثم يحورها ويحولها إلى باب ونافذة وغير ذلك، ما أوجد شيئا من عدم. إنما حول المادة من صورة إلى صورة. أما الله عز وجل فيقول لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إن كان أصله النطفة وأصل جده الأول عليه السلام من تراب، فإن التراب تحول والنطفة تغيرت وتبدلت فأنشأه الله من لا شيء. نعم.
قال رب اجعل لي آية، قال آيتك لا تكلم الناس 3 ليال سويا.
لا تظن لما طلب زكريا الآية كما تطلب من الغريم رهنا أو شيئا للتوثق. زكريا أعلم الناس بربه ويعلم أن وعده الحق، لكن أراد أن يستعجل البشارة. قال رب اجعل لي آية، يعني علامة أعرف بها أن إجابتي ستحصل قريبا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال العلامة أنك تذكر الله عز وجل وتسبحه وتدعوه ما استطعت ليلا ونهارا، إلا إذا أردت أن تخاطب مخلوقا فإن لسانك ينعقد وتعجز عن النطق. يعني هذه آية، ليس معناها أن الله منعه من الكلام لآفة، لأن لو كانت آفة ما تكون آية ومعجزة. ثم إن بعض المفسرين يقولون أنه لما طلب آية عاقبه الله عز وجل فعقد لسانه، هذا غير صواب، واستهان بعظمة الله وقدرته ورحمته ورأفته بالعباد. وزكريا ما سأل السؤال أن يكون اجعل لي آية هي من باب التحدي أو من باب استبعاد الموضوع، إنما أراد استعجال البشارة. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. 3 ليال هنا، وقال في سورة عمران 3 أيام، جاء هناك بالأيام، وذكر هنا في سورة مريم بالليالي. هذا التنوع جاء به لإثبات أن الله إذا منعه بالليالي فإنه يدخل في ضمنها الأيام. العرب تجعل الليالي هي مبدأ اليوم، فمن قال امتنعت عن كلام فلان وأراد أنه يقول يوما، يعني يوما كامل ابتداؤه من طلوع شهر، إذا قال امتنعت عنك فكذا، أو حرمت زوجتي، أو أن الأجل في الدين مدة شهر، فيكون من حين طلوع الهلال في ذلك الشهر، لأنهم يعدون الأيام بالليالي، والليل يسبق النهار، وعددهم في أيام الشهور هي بالقمر مو بالشمس كما يفعل بقية الأديان. فيقول الله عز وجل 3 ليال سويا، سويا بمعنى أنت مستوٍ الخلقة، لم يكن بك يعني عقم في اللسان أو عقدة في اللسان أو تعجز عن الكلام، فأنت في حالة الاستقامة معتدل الخلقة، لا مرض يمنعك ولا عاهة تكفك عن النطق. هذا أحد القولين وهو أصحها. الآية التي في سورة عمران 3 أيام إلا رمزا، الرمز ما يدل على الغرض الموجود في قلب ابن آدم. الإنسان له إرادة وله رغبات، لا يستطيع بيان تلك الرغبات إلا بالكلام والخطاب، ولذا فضل الله ابن آدم على سائر الخلق بالنطق. لا يوجد في الكون مخلوق من الإنس والجن يستطيع أن يبين ذلك بالكلام، وجعل الله في الحيوانات نوع من تخاطب يفهمون بعضهم بعضا، أما النطق والإفصاح والبيان مما فضل الله به العبد على سائر الخلق. وهنا قال ثلاثة أيام إلا رمزا، الرمز ما يبان إلا في الأيام، الغمز والإشارة بالإصبع وبيان الحركة بالكفين وغيرها، لأجل لأن فيه إشارات يفهموها القرص والبكم، إذا فعلتها بيدك يدرك ما الذي تعنيه. قال إن أردت أن تخاطب أحد لا تستطيع، لا عن عاهة لكن آية لبيان أن الله استجاب لك. هذا الرمز لا يظهر ولا يتضح للمخاطب إلا في النهار لأنه يرى. فإذا قلنا سويا هنا بمعنى معتدلا، أي دون آفة تمنعك من الكلام. والمعنى الآخر ثلاث ليال سوية، أي مستوية، أي أن الليالي في استواء واحد، ما هو ليلتين ونصف ولا ثلاث ليال دون ساعات، بل كلها مستوية. والمعنى الأول أرجح والله أعلم. نعم.
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية.
فخرج على قومه من المحراب، الخروج من المحراب والله أعلم، المحراب المكان الذي يصلى فيه، إما المسجد مكان العبادة أو مكان مرتفع يختص به الإمام، المحراب الذي نطلق عليه الآن المنحني المتقدم، هذا مبتدع. إيش معنى مبتدع؟ أي شيء جديد لا يعرف في اللغة. اللغة المحراب معناه مكان العبادة أو مكان المرتفع، أما تخصيصه بهذه الزاوية هذا أمر ما يوجد، إنما كان متأخر. فلا تظن أنه خرج من المحراب ما تعرفه أنت، إنما خرج من مكان العبادة، مختص قصر نفسه أو أنها مكان يلجأ إليه من يريد أن يحصر نفسه على العبادة. فخرج أي لأجل صلاة الجماعة، لأجل أن يصلي بهم، لأن كان حبرهم معالمهم. فخرج على قومه من المحراب. اقرأ فأوحى إليهم.
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
قال فأوحى إليهم، الوحي معناه إبلاغ ما في قلب المتكلم بأمر يعرفه، إما خط ورقم في الأرض أو إشارة بالعين أو إشارة بالفم أو بالإصبع، لأن الوحي إيصال المعلوم بطريق خفي. قال فأوحى إليهم لأنه عجز عن مخاطبته، والوحي منه إليهم دل على أنهم يفهمون ما يريدون. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، بكرة وعشية يعني أول النهار وآخرة، ليس المراد تخصيص الوقتين، إنما أراد استغراق ذاك الزمان كله. لو سأل سائل لما لم يقل عليه السلام وسبحوه بكرة، البكرة أول النهار والعشي آخره، وذكر الوقتين لأجل ألا يفهموا، إنما أراد بهم أني منشغل بأحد الوقتين فيتبعونه، لأن عالمهم إذا ذهب إلى شيء ذهبوا إليه اقتداء به. فقال سبحوه، تسبيح تعظيم، والتسبيح يقال عند أمر عظيم تتعجب من حدوثه لأنه خارج عن قدرة البشر. ولذا إذا رأيت أمر عظيم أو كبير أو أنه لا ينبغي تقول سبحان الله تسبحه، وإذا رأيت أمرا عظيما تعجز عن دفعه قل الله أكبر. لأن من رأى حريقا هائل وليس له من وسائل الإطفاء إلا التراب أو الدلو أو مغرف يغرف به الماء، هذا لا يكفي في تخميد النيران الكبيرة، فيلجأ إلى التكبير، فإن التكبير يطفئ النيران، فإذا كبر المرء قال الله أكبر الله أكبر تنطفي به تلك النيران. وكذا لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولونها الإنسان عند حدوث مصيبة، لا ليست هذه ما تقال عند المصيبة، هذه تقال عند الشدائد والمشقات والأمور التي يعجز الإنسان إلا بمشقة في حصولها أو إيجادها. إذا رقيت سلا وإذا صعدت جبلا وإذا حملت أمرا ثقيل تعجز عنه، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لأنك تظهر العجز والفقر والاحتياج إلى الله عز وجل، هذا مما يحبه الله عز وجل. كل من أظهر الحاجة إلى الله وأظهر أنه فقير، والمرء فقير في كل أحواله، لأن هذه عبادة يحبها الله من عبده، لا يصح الإذلال وإظهار القوة والعزة، إنما هذا تفعل من مخلوق لمخلوق. هذه الحوقلة والتسبيح والتمجيد والتحميد، وضعها في أماكنها ومناسباتها أولى أن تذهب منها هنا وهنا. أما المصائب إذا نزلت وكره الإنسان منظرها، هذا نسمعه من العامة، إذا رأوا شيء ما أحبوا قالوا لا حول ولا قوة إلا، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا ما أحببت قل سبحان الله، فإذا نزلت مصيبة قال نحن ملك لله وإليه نرجع، فما ذهب منا فهو راجع إلى الله ملكه، ما فات منا شيء ولا ضائع. هذه يا عبد الله من قالها موقنا به إذا رحل عنك عزيز، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وإذا ضاع لك شيء كذلك قل هذه، فإذا قلتها بقلب ثق أن الله عز وجل معوضك عن ذلك. اقرأ.
قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى قبلها كلام يعني مه كلمة يعني جملة محذوفة، لكن يفهم من السياق أن نداء الملك ليحيى عليه السلام قبله فولد له الغلام فسماه الله كما بين يحيى، درج الغلام ثم كبر حتى أصبح يسمع التكليف، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الكتاب الإنجيل ما جاء، الإنجيل جاء لعيسى عليه السلام، لم يكن إلا التوراة. خذ الكتاب بقوة أي احفظه واقرأه واعمل بما فيه وانشره، كلمة بقوة أي جد وإخلاص. وهذا يستحب لمن قرأ القرآن ألا يقرأه وهو متكاسل، ولا صح تنشره بين يديك وتجعله مصيدا لأن تعرف من ينفق ومن لا ينفق وأن تترقب به، فهذا يكون كمسجد الضرار. بعض الناس لهم حيل، إما مطلوب منه متابعة شخص أو هو يرغب في شخص أو ينظر ما الذي ما بالفرجة، فيأتي بالكتاب الكريم أعظم الكتب المهيمن على سائر الكتب، يأتي بها في مرصد ممر الناس فيقف لأجل أن يتفرج، إما عند باب المسجد أو عند المطاف فيفتحه قلبه ليس معه، خذ الكتاب بقوة يا عبد الله، إذا أخذت القرآن خذه بجد ونشاط وتدبر ما فيه، فإن الله إذا علم منك الإخلاص وحسن التوجه رزقك الفهم. وأعظم ما ينال العبد من رحمة الله أن تفهم كتابه، حسنات في الكلمة الواحدة، والحسنة في الكلمة الواحدة حسنات مية حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد من قرأ القرآن الحرف بعشر حسنات. الحرف ما هي الكلمة كلها، لأنك إذا قلت ألف لام ميم ثلاثة أحرف، وإذا قلت سيكفيكهم الله هذه أربعة أحرف، وليس الحرف هو الآ با ثاء، لا ليس ذاك المعاني، إن الحرف في لغة العرب الكلمة المستقلة. ووعد الله هذا الأجر العظيم. وليس من الأذكار والعبادات القولية أفضل من قراءة القرآن. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، اقرأ
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
وآتيناه الحكم، الحكم عن الحكمة، الحكمة معرفة الصواب والعمل به، هو اللي يسميه الهدى. إذا كان الرجل مهتديا عرف الحق وميزه عن الباطل، امتنع من عمل الباطل ولجأ إلى العمل بالحق. العمل بالحق اعتقادا وفكرا ومنهجا وسلوكا وعملا باليد، فيقال فلان أوتي الحكمة، هذا معنى كما واذكرن ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله والحكمة، كتاب الله القرآن والحكمة السنة، فمن علم بها فقد فاز وأفلح. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سبب صيام يوم الاثنين أن ذلك يوم ولدت فيه، هل يعتبر هذا دليل على جواز الاحتفال بيوم مولده عليه الصلاة والسلام؟
قال يوم ولدت فيه، أراد أن يشكر الله عز وجل على إيجاده، فكان صلى الله عليه وسلم يصومه شكرا لله، كما كان اليهود يصومون حين نجى الله موسى فألقى عصاه في البحر فخرج سليما وأهلك عدوه، هذه نعمة كبيرة. فإذا تذكر الإنسان كذلك أمرا صنع الله فيه أمر جميل لك يا عبد الله أشكره، ومن شكره أن تصوم له، وكذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم ذاك اليوم.
هل هذا دليل على جواز الاحتفال بيوم مولده عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذه مسألة يا عبد الله، إن اجتمعوا قالوا تعالوا هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اذكروا سيرته العظيمة التي أمرنا الله بالتأسي بها فقرأ، ذاك عظيم، وإذا أراد إكرامهم فيكرمهم، لكن انحرف هذا الأمر فعمدوا إلى صنع ولائم وجمعوا ما جمعوا فيه، والناس يفرحون بذلك ويلجؤون إليه، ليس فيه ذكر الله الذي فيه تعظيمه، فيه مسائل أخرى والناس يتفاوتون. أما في بلدان بلغنا وشاهدناها في المرئيات يرقصون ويختلطون، هذا النوع منكر ومحرم، وبعضهم يعمد كما عمد النصارى في تعظيم قداسهم، فما ينبغي هذا. ولذا يا عبد الله من المنكرات في هذه الأمة ما هو شنيع، فلا ينبغي أن يقوم إنسان وسط الناس المولد، إذا ما علمت ما تقول المولد، هذا أمر هين، ترى ما يفعل في الخارج فتصمت عليه كالشيطان الأخرس، ثم تأتي إلى هذه المسألة فتشهر بها، تزيد الأمة تفريقا وتمزيقا، لا ينبغي يا عبد الله، فإنها فتنة ليست هذه مما ينبغي أن تجول فيها، فيه من الأمور ما هو أخطر منها، ويراك الناس ساكت، فإذا جاءت هذه المسألة أظهرت فيها البطولة وتعلم أن قريناتها ومثيلاتها هذا من باب التفريق. أنا اضطررت أن سئلت فلا بد من بيان الحق، فإذا جاء بذلك من باب المواساة قال نصوم اليوم كما صام صلى الله عليه وسلم وهلموا أفطروا ونذكر فيه، ما الذي يمنع عبد الله؟ أما إن جعلتها لا من باب كما يفعله من نسمعه من جيراننا صراخ وعويل وشباب نظرة الوجوه، فيجتمع من لا يخاف الله ولا يتقي، ويفرح الناس بمثل هذه الموائد والأكلات، يخرجون ولا يعظمون الله، هذا أمر شنيع. نعم يا عبد الله.
إذا مر الرجل أمام المرأة وهي تصلي هل يقطع صلاتها مثل مرور المرأة أمام الرجل؟
الحنابلة عندهم ثلاث يقطعنا صلاة المرء. إيش معنى يقطعنا؟ يعني يا عبد الله لا بد أن تستأنف الصلاة. الكلب الأسود البهيم، الشيطان في الغالب يتمثل بالحيوانات السود، ولذا الكلب الأسود جاء الأمر بقتله، سيما التي فوق عينين فوق عينيه نقطتان بيضاوتان، فإنه شيطان وأمر بقتل الكلاب، ثم استثنى الأسود. الأسود لا يجوز الصيد به عند الحنابلة، فما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني ذاك جاز لكم أن تأكلوه مما اصطاده لكم أو عليكم، أما غير الأسود فجاز صيده. فالكلب الأسود إن لم تمنعه من المرور أعد الصلاة يا عبد الله. والإنسان إذا مر عليك ولم تمنعه ما يقال قطع الصلاة، إنما نقص أجرها مع رؤيتك ولم تمنعه، لم يكن أجرك في تلك الصلاة كما لم لو يمر أمامك أحد. وكذا المرأة إن اتخذت سترة ولم تقع في مراصد مخارج المسلمين كالأبواب غيرها، فقمت تصلي ومرت المرأة فإنها تقطع ولم تعقها ولم تمنعها، فلا بد أن تعيد صلاتك. والحمار، ولذا عائشة أنكرت هذا القول، قال أتجعلوننا سواء، يعني مع الحمير، غضبت من ذلك رضي الله عنها، وأخذ بعض الأئمة بذلك. لا تسأل عن هذا السؤال من باب التفكه والتنذر، لأني يأتيني الرجل يلبس البدلة، لأن البدلة تعرف معناها يعني بنطال وقميص، فإن أراد أن يتزوق أكثر وضع في العنق حبالا آخر. لما يجي أسألك هذا السؤال ما هو أراد التفقه في الدين، لكن مما شنع على المسلمين وفي بلده معروف التبرج ومسايرة المرأة وأن لها حقوق فوق حقوقها التي شرعها الله، فيعرض عليك هذا السؤال هو من باب السخرية والتهزم. يعني عندكم في الدين زي كذا؟ يتفضل الإنسان للسائل، فما أدري هذا السائل ما قصده، لكن هذا الحق ونبين. والمرأة إذا خلت بالماء قامت تتوضأ أو تغتسل من جردل أو سطل ولم ترها ولم يرها أحد، ما كان في صنابيب ماء، كان يغرفون، فإذا خلت بهذه ولم ترها ولم يرها أحد لا يجوز لك أن تتوضأ بسؤر المرأة، فإما إن رأيتها فلك أن تتوضأ. الحكمة والعلة في كتب الفقه هذا موجود. نعم اقرأ.
يقول هل يسوغ وضع سترة لمن يصلي بالمسجد الحرام أم أن حدود السجاد يكفي؟
الناس تظن أن صدقة داخل الحرم أفضل من غيرها، هذا لا ينبغي، بل الحنفية يكرهون ذلك. أما في الأيام الفاضلة التي فيها صوم أتى بطعام وطرب الناس مشاركة فيه هذا فاضل. أما أن تأتي بالطعام قبل حلول الوقت يعني بعد العصر أو في الظهر ثم يدعو الناس إلى ولائم للأكل ما ينبغي، دع الناس مشغولة بالله في الذكر والتسبيح. إن أردت إطعام الفقراء فطرقه معروفة يا عبد الله، ليس بداخل المسجد أولى من غيره. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بدون صوت أبدا ولا تحريك الشفايف؟
لا، لابد أن يسمع نفسه، لكن له أجر، لا واحد قرأ بقلبه يؤجر عليه، لكن ليست قراءة من حرك شفتيه وأسمع نفسه. نعم.
يقول: صليت في الساحات الخارجية للحرم، وبعد شروعي في تكبيرة الإحرام فتح باب الحرم للدخول فقطعت الصلاة، فهل شيء علي شيء حيث ظننت أن التقدم للإمام أفضل؟
إذا قامت الصلاة والباب مقفل ما عندك ملجأ، صلي حيث يصلي المسلمين، ما ينبغي تقطع الصلاة. نعم.
من رزقه الله بمولود ورغبت زوجته في تسميته اسم معين إلا أن والدة الزوج طلبت أن يسميه باسم أبيها، فهل يجب عليه طاعة أمه في هذه الحالة؟
أيوه، إذا الاسم غير مكروه ومشروع ردها، وإن أردت أن تتفاهم معها افعل. نعم.
عندما ولدت هاجر إسماعيل عليه السلام هل كانت ما زالت جارية أم أن إبراهيم عليه السلام اعتقها ثم تزوجها؟
الجارية معناها إما أنها اشتراها من سوق النخاسين أو أنها أخذها غنيمة، كانت نصيبه من الغنيمة. هذه الجارية إذا استولدها أتى منها بولد فالولد يعتقها، لا يصح تبيعها ولا تهبها، إنما حريتها تظهر بموتك، لكن هي في حكم الحرية.
هل صحيح أن سلمان عليه السلام سليمان عليه السلام بقي ميتا مرتكزا على عصاه لمدة 100 سنة والجن لا يعلمون؟
لا، مدة بطيلة. يا الله عز وجل لما مات وهو على عصاه لأجل أن يظهر الله للناس، الجن ما يعلموا الغيب لأنهم أوهموا الناس أنهم يعلمون الغيب، فمكث متكئا على عصاه حتى جاءت الأرض يعني العتة تنخر في العصا فخر ميتا. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما يقال ساعة وساعتين لبث، لابد أن يبين أنه أسابيع وأيام أو أشهر، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.